الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما دمنا على هذه الأرض، وما دامت الشمس تطلع من المشرق، وما دام النفس يتردد في الصدر، فالوقت مناسب لكي يتوب من وقع في حرام، لكي يستأنف العمل من قصر في الفرائض، لكي يؤدي من النوافل ما استطاع من كان ناسيا وغافلا عنها، لكي نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر فيشيع الخير في هذه الأرض. هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى. إذا سمعتم خطيبا يقول عباد الله اتقوا الله، يعني أنه يذكر نفسه ويذكر الناس بترك الحرام. قد تزل قدم المسلم، قد يخطئ عبد، كل بني آدم خطأ. الوقت مناسب لكي يتوب، لكي يرجع، لكي يستغفر، لكي يعود إلى الصراط المستقيم، فيسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. أخرج الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. في رواية البزار: مكارم الأخلاق. مع مطلع شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بدأنا سلسلة جديدة من الخطب تناسب المكان والزمان والاحتياج. عنوانها: أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها. وهذه هي الخطبة الثامنة في هذه السلسلة، وعنوان خطبة اليوم: حسن التدبير في المعاش عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به. الخطبة شطران، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشطر الثاني المهم جدا: كيف تمشي وأمشي أنا في هذا الدرب، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لكل واحد فينا، والمتوقع أن نسعى ما دمنا أحياء أن نمشي وراءه لنكون معه في الدنيا فنصير معه في الآخرة إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، سبق أن الخلق اسم لصورة الإنسان الباطنة، كما أن الخلق اسم لصورته الظاهرة. فأنت لك صورتان: ظاهرة هي خلقتك، وباطنة هي أخلاقك. والأخلاق تكون فطرية وتكون مكتسبة، فمن فطره الله تعالى على خلق حسن فليحمد الله وليتمسك بهذا الخلق، ومن لا فليجتهد أن يكتسب ويتخلق ويتحلى بهذا الخلق. وهذا هو الواجب العملي على مستمعي هذه السلسلة. حسن التدبير في المعاش سمة أهل الفضل وصفة أهل العقل. حسن التدبير في المعاش سمة أهل الفضل وصفة أهل العقل. والسمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أخلاق الأنبياء. السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أخلاق الأنبياء. فنقرأ في شعب الإيمان للبيهقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاقتصاد نصف المعيشة. ونقرأ فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عال من اقتصد. عال يعني افتقر. والمراد من الحديث أن أهل حسن التدبير في المعاش لا يفتقرون. وأخرج النسائي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أسألك القصد في الغنى والفقر. حتى الأغنياء مطلوب منهم حسن التدبير، والفقراء مطلوب منهم حسن التدبير. اللهم أسألك القصد في الفقر والغنى. ودراسة الاقتصاد الأسري أيها الإخوة اليوم، وأساليب التوفير والتدوير وإعادة الاستخدام والمحافظة على الموارد، باتت تخصصات عالية في جامعات عالمية. إذا كنا نتكلم عن حسن التدبير فهذه دراسة راقية، إذا كنا نتكلم عن التدوير وإعادة الاستخدام هذه دراسات عليا، إذا كنا نتكلم عن المحافظة على الموارد هذه دراسات تليق بكبار القوم. وإذا كان حديث اليوم عن حسن التدبير في المعاش عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به، فإليكم هذه المواقف من السنة المطهرة. ستتكلم الخطبة عن مواقف من السيرة والسنة، ثم مواقف حياتية نعيشها، ثم كيف نتحلى بهذا الخلق. من السنة المطهرة أولاً، روى البيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى كسرة ملقاة، شيء قليل من بقايا الطعام بس مرمي في الأرض، فمسحها وقال: يا عائشة أحسني جوار نعم الله تعالى، فإنها ما نفرت عن أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم. أهل بيت هذا يفيد العموم، نكرة في سياق نفي أو نهي يفيد العموم. بتكون غني أو بتكون فقير، من فرط في النعمة ستذهب، قل أن تبقى عنده هذه النعمة. هذا هو المنطق، وهذا هو العقل، وهذا هو العرف، وهذه هي سنة الله تعالى. أرأيت إلى ابنك الصغير لو أعطيته ألفا فرماها في الأرض وجاءك من الغد يطلب ألفا أخرى، هل يعطيه أحد منكم؟ لن تعطيه. لست لأنك لا تملك، لكن لأنه لا يعرف أن يتصرف بالألف. إذا أعطى الله عبدا نعمة فبددها، أتلفها، ضيعها، المتوقع أنه لن يعطيه مرة أخرى مثل هذه النعمة، لأنه لا يحسن استعمال هذه النعمة واستخدامها. يا عائشة أحسني جوار نعم الله عز وجل، فإنها ما نفرت عن أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم. إن المحافظة على النعمة نوع من أنواع حسن التدبير في المعاش عند النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد مثل هذا المعنى في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. فتغطية الإناء لئلا يدخل على الطعام ما يفسده، وشد الحبل على فم القربة لئلا يسقط في الشراب ما يلوثه، وإغلاق الباب لئلا يدخل إلى البيت ما يخربه، وإطفاء السراج عند عدم الحاجة إليه لئلا تكون ممن يضيع المال ويبدده، كل ذلك محافظة على النعم، وهو نوع من أنواع حسن التدبير في المعاش عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه واحدة. الموقف الثاني من السنة والسيرة. أخرج ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ فقال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. كثير فاتح الحنفية. وأخرج الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القربة فسكب منها فتوضأ، ولم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء. لم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء. خذ حاجتك، لا تمنع نفسك، خذ الحاجة بس لا تأخذ فوق الحاجة، لا تهدر ما هو فوق الحاجة، لا ترمي في الأرض ما هو فوق الحاجة. إن ترشيد استهلاك الموارد، والماء من أهمها، نوع من أنواع حسن التدبير في المعاش عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ثاني. الموقف الثالث. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا ويسارا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي معه أكثر من ناقة يركب واحدة ويعطي الثانية لواحد ما معه ناقة. من كان معه فضل ظهر، يعني ظهر زائد، يعني ما يركب عليه زائد عن حاجته، فليعد به على من لا ظهر له. ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: وذكر من أصناف المال ما ذكر حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صار يقول: ومن كان عنده فضل طعام فليعد به على من لا طعام له، ومن كان عنده فضل علم فليعد به على من لا علم له، ومن كان له فضل وقت فليعد به على من لا وقت له. قال: حتى راح يعدد من المال ما ظننا بأنه لا يجوز لأحد أن يدخر شيئا، هكذا ظننا، بس المراد أن يعطي من معه من ليس معه. إن دفع الفائض لمن يحتاجه نوع من أنواع حسن التدبير في المعاش على مستوى المجتمع. كتب الصف السادس انتهيتم منهم، أحسن ما نخليهم على الرفوف ولا قيمة لهم، ما أحد حيستخدمهم الآن، نعطيهم لطالب سيأتي بعدنا. اشترينا كتب صف ثامن وابني الحمد لله نجح التاسع، الآن هذه الكتب زائدة ولا حاجة لنا بها الآن، فما عليه أن أعطيه إلى جاري أو إلى أخي أو إلى ابن أخي أو ابن جاري. من كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. دفع الفائض لمن يحتاجه نوع من أنواع حسن التدبير في المعاش على مستوى المجتمع. وهكذا أيها الإخوة، المواقف في السنة والسيرة كثيرة في حسن التدبير. صحيح أن الإسلام صلاة وصوم وزكاة وحج، هذا جزء، هي أركان الإسلام، لكن كمان الإسلام عقل يفكر في حسن التدبير ليحيى المسلم حياة جيدة في الدنيا وينتقل إلى حياة جيدة إن شاء الله في الآخرة. حسن التدبير في المعاش خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معروف به، والمتوقع أن يكون حسن التدبير وصفك وأن تكون معروفا به. ألبست بعض السيدات ثوب زفافها لابنتها يوم عرسها. سأعيد الجملة. ألبست بعض السيدات ثوب زفافها لابنتها يوم عرسها، واستطاعت الأم بحركة ذكية فنية على الثوب أن تفيد منه لتجعله مناسبا لابنتها، فضلا عن حفاظها على الثوب 20 سنة أو يزيد، لتوفر اليوم مئات الألوف ثمن ثوب عروس جديد. هذا الأمر لا يستطيعه إلا الأذكياء. ما كل الناس يستطيعون أن يفكروا بهذا التفكير وهذه الطريقة. إن حسن التدبير نصف المعيشة، وما عالى من اقتصد. ذكر موقع النخيل على الشابكة تقريراً عن سياسات التوفير في نفقات شركات الطيران العالمية، فقال: يا أخوان، مين أغنى؟ أنا في بيتي أو شركة طيران عالمية؟ من عنده موازنة أكبر وميزانية أكبر؟ أنت في بيتك أو شركة طيران عالمية؟ التقرير يقول: قررت شركة أمريكان إيرلاينز تقليل عدد حبات الزيتون في أطباق المسافرين على متن رحلاتها بواقع حبة واحدة من كل طبق. تتذكروا لما بتطلعوا بالطيارة أصلاً بيحطوا 3 زيتونات، بس زيتونة واحدة قامت. فاقتصدت الشركة مبلغاً كبيراً من المال، ووفرت شركة نورث ويست $2,000,000 سنوياً بعدما ألغت تقديم كيس المقرمشات الصغير لمسافريها. فيك تتخيل أنه كيس هذا المقرمشات بيساوي بعدين لاحقاً $2,000,000 بالسنة. إن التقليل أو الإلغاء آليتان من آليات التوفير. التوفير له 10 آليات، واحدة منهم التقليل، واحدة منهم الحذف، الإلغاء. إن شاء الله عندنا دورة في الاقتصاد الأسري نتحدث في هذه المفردات. إن التقليل والإلغاء آليتان من آليات التوفير، وإن حسن التدبير في المعاش نصف المعيشة، وما عالى من اقتصد. تصنع أم ذكية من طعام أكل منه أهل البيت حتى ملوه صنفا آخر، يقبلونه ويقبلون عليه. مرات كلنا في البيت نصنع طعاما نأكله اليوم وغدا، بعدين منمل، فالأولاد ما عاد نفسهم تطلب. الأم الذكية من نفس هذا الطعام تستطيع أن تصنع طعاما آخر، تقبلون عليه وتقبلونه، وتصلح ثياب الأولاد الكبار وتحولها للصغار على نحو مقبول، وهو ما يسمى اليوم إعادة التدبير. إن حسن التدبير نصف المعيشة، وما عالى من اقتصد. أشهرت الجمعية السورية لمكافحة السل والأمراض التنفسية عام 1953، احفظوا هذا الرقم. وكانت هذه الجمعية قد استصدرت طابعاً لتحقيق أهدافها، قيمة هذا الطابع 0.5 قرش، بعد سنوات صار قرش، بعدين صار فرنك، بعدين فرنكين، بعدين ربع ليرة، بعدين 0.5 ليرة، بعدين ليرة، واليوم نحن ندفع طابع السل ليرات معدودات. لكن الآن العجب، استطاعت هذه الجمعية من خلال تجميع هذه المبالغ البسيطة بناء أكثر من 6 مشافٍ في الجمهورية العربية السورية. فبنت مشفى الكندي الجامعي بحلب، ومشفى ابن الوليد بحمص، ومشفى حرستة بريف دمشق، ومشفى ابن النفيس، ومشفى العيون الجراحي بدمشق، وآخرها مشفى الغوطة بكفر بطنة. فيك تتخيل أنه من القرش بيصير مستشفى؟ فيك تتخيل إذا أنت ادخرت ليرة ممكن لاحقاً تبني معمل؟ فيك تتصور إذا وفرت 10 ليرات وراء 10 ليرات وراء 10 ليرات وراء 10 ليرات بعدين بيصير عندك بناية؟ هذه الجمعية ما زالت إلى الآن موجودة، ولازلتم جميعاً تدفعون طابع السل بقيمته القليلة، لكن من هذه القيمة القليلة يبنى مشافٍ ينتفع فيها الناس في البلاد. إن الادخار ولو شيئا قليلا نوع من أنواع حسن التدبير، وإن حسن التدبير في المعاش نصف المعيشة، وما عالى من اقتصد. أيها الإخوة، أهم ما في هذه الخطب آخرها، وفيها الواجب العملي، كيف يكتسب المرء حسن التدبير في المعاش؟ من أين لك بأن تتعرف على طرق حسن التدبير في المعاش؟ ما الذي يساعدك؟ أقول من الأمور المعينة على اكتساب حسن التدبير في المعاش خمسة. أولاً، صاحب أهل حسن التدبير، من أهل التوسط والقصد والاعتدال، واجتنب صحبة المسرفين والمبذرين، لأن الصاحب يعدي ويسرق الطبع من الطبع، وتكتسب العادات والأخلاق بالتقليد والمحاكاة. فأنتم أيها الشباب، أيها الرجال، أيتها الأخوات، جالسنا من كانت من أهل التقدير والتدبير والاعتدال والتوسط وحسن المعاش، واحذرنا أن تجلسنا مع من كانت من أهل التبذير وأهل السرف، فإن عدوى السرف ستنتقل إليكم. وهكذا أيضا بين الرجال. كيف أتعلم حسن التدبير في المعاش؟ واحد، صاحب من كان من أهل التدبير. ثانيا، تحكم في نفقاتك، ابدأ بالضروري ثم بالحاج، والصواب حذف الكماليات عند الأزمات. يعني احنا متعودين كل سنة بنطلع سيراني على البحر، صح، بس قبل الأزمة. الآن الوضع المعاشي ممكن ما يسمح لعائلتنا، بس نحن كثير متعودين، وشو بكلف يعني، وأصلا نحن يعني عم نضغط حالنا مشان نطلع على السيران. صحيح، بس الآن في أزمة، ولا بد أن تتغير طريقتنا في التعامل مع النفقات. هلأ من كان الحمد لله موسرا، جيراننا موسرون، أخي موسر جدا، طلع هو وأهله خير إن شاء الله، بس أنا لست مثله، إذن أنا الضروري سأنفقه ثم الحاجي، والصواب الكمالي أن يتوقف في الأزمات حتى عند الموسرين، فما بالك بمن هم في ضائقة أو في قلة. تحكم في نفقاتك، بس الأمر صعب، صح، هو لأنه فقط للأذكياء، فقط لأصحاب الرتب، لذلك ستجد صعوبة لكن سترتفع رتبة، ستجد مشقة لكن سيعلو قيمتك في الدنيا وفي الآخرة. ثالثا، اجتهد أن تتعدد مصادر دخلك. نصيحة أيها الشباب، أيها الإخوة، أيها الرجال، أيتها الأخوات، اجتهد أن تتعدد مصادر دخلك. أنا طبيب جيد، بس ما يكون دخلك فقط من الطب، منيح الطب، بس فكر بشيء آخر. أنا محامي جيد، بس فكر كمان بشيء آخر. أنا طالب جامعة جيد، فكر مع طالب الجامعة أن تأتي بمصدر دخل، ويفكر أخوك وتفكر أختك ويفكر من في البيت، نتعاون بتعدد مصادر الدخل خاصة في الشدائد والأزمات. رابعا، تحرى الحلال واحذر الحرام. الشيطان يوسوس أن الإنسان في الأزمة إذا امتدت يده في الحرام فهو معذور، أبدا، سيهلك نفسه بهذا المال الذي أخذه، سيتلف ويتلف من حوله. ابقى على الحلال، تحرى الحلال، فإن في الحلال بركة وفي الحرام شؤم، واحذر الحرام. خامسا وأخيرا، الصواب أن يشترك جميع أفراد الأسرة في حسن التدبير لتسلم الأسرة، وأن يشترك جميع أفراد المجتمع ليسلم المجتمع. ما معقول الزوجة عم تبذل جهد في حسن التدبير والزوج يبذر، ما بيمشي الحال، خرق. ما معقول الأبوان يجتهدان في حسن التدبير بس الأولاد يبددون، ما معقول بالعكس الأولاد يدبرون والوالدان يفرطون. أما أن يحسن التدبير الزوج وتسيء الزوجة أو العكس، أو أن يحسن التدبير الوالدان ويسيء الأولاد أو العكس، أو أن يحسن التدبير بعض أفراد المجتمع، كمان بعض أفراد المجتمع حسن تدبير وباقي الأفراد ما يصلح المجتمع، إلا أن يعمل الجميع في حسن التدبير. وأما أن يحسن التدبير بعض أفراد المجتمع ويسيء آخرون فلن ينجح اقتصاد الأسرة ولا اقتصاد المجتمع بهذه الطريقة. أيها الإخوة، هذا حديثي لكم عن حسن التدبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في المعاش وكيف نتحلى به. في شهر ربيع أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلى عليه، ومن سلم عليه سلم عليه، وتدارسوا مع من حولكم حديثه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وسنته وسيرته، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا فينا وتكون سنته ماثلة بيننا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.